بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري الذي انتهى إليه الدرس عند كتاب الزكاة، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. وقال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. وقال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.
هذه الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله، منها ما هو معلق ومنها ما هو موصول، كلها تؤكد أن الزكاة فرض وواجب وركن من أركان الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها على عباده كما فرض عليهم الصلاة، وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يجوز تركها ولا يجوز التهاون فيها ولا يجوز منعها، لأنها أحدى أركان الإسلام. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: قال ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. كذا في هذه الرواية لم يذكر فاعل قال ما له ما له،
يعني ما ذكر من الذي قال ما له ما له، لكن جاء في بعض الروايات أن الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء الرجل يحرص على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما بين عرفة والمزدلفة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدنى منه وسأله هذا السؤال، فقالوا ما له ما له، يعني لماذا اشتد ويحرص على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرب ما له، يعني إنه جاء يسأل عن شيء هام يريد معرفته وقصده. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية بهز المعلقة هنا الموصولة في كتاب الأدب قال القوم ما له ما له،
هكذا بين أن الذين قالوا ما له ما له هم القوم الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن بطال: هو استفهام والتكرار للتأكيد. وقوله
هو السؤال ما له هذا السؤال، لكن لما كرره قال ما له ما له، فالتكرار هنا المراد بالتأكيد الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله أرب بفتح الهمزة والراء منونا، أي حاجة،
حاجة مهمة عنده جاء يسأل عنها. نعم.
قال وهو مبتدأ وخبره محذوف. استفهم أولا ثم رجع إلى نفسه فقال له أرب، انتهى. وهذا بناء على أن فاعل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك لما بيناه
من أن القوم هم الذين قالوا ما له ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب، يعني حاجة هامة جاء يسأل عنها، أرب ما له. نعم.
قال بل المستفهم الصحابة والمجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زائدة، كأنه قال له حاجة ما. وقال ابن الجوزي المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة،
لأنه جاء يسأل عن الزكاة ويسأل عما يدخله الجنة ويباعده عن النار، فهو أمر هام جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وروي بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعل الماضي،
يعني أربى أرب ماله.
قال: وظاهره الدعاء والمعنى التعجب من السائل. وقال النضر بن شميل: يقال أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده.
إذا بلغ فيه جهده يعني حرص على أن يحققه، إذا بلغ فيه جهده يقال أرب الرجل. نعم
أحسن الله إليكم، يقال أرب أو أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. وقال الأصمعي: أرب في الشيء صار ماهرا فيه فهو أريب. وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته.
يعني الرجل لما جاء يسأل كونه أعرابي وجاء يسأل بهذه الصيغة، فهذا دليل على حرصه وفطنته ومعرفة أسلوب دعائه أسلوب دعائه. نعم.
قال: ويؤيده قوله في رواية مسلم المشار إليها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق أو لقد هدي. وقال ابن قتيبة: قوله أرب أو أرب من الآراب وهي الأعضاء، أي سقطت أعضاؤه وأصيب بها.
يعني هذا كأنه من باب الدعاء عليه، أرب ماله، وهو مثل قول الرجل للآخر تربت يداه، يعني على أن هذا القول يضرب مضرب المثل لكن لا يراد معناه، كأنه هنا يقول تساقطت أعضاؤه ماله، مثل قوله تربت يداه. ماذا يريد؟ لكن هذا المعنى استبعده الحافظ رحمه الله. نعم
نحسن الله إليكم. قال: أي سقطت أعضاؤه وأصيب بها، كما يقال تربت يمينك، وهو مما جاء بصيغة الدعاء ولا يراد حقيقته. وقيل: لما رأى الرجل يزاحمه دعا عليه، لكن دعاءه على المؤمن طهر له كما ثبت في الصحيح. وروي بفتح أوله وكسر الراء والتنوين.
أريب نعم.
أي هو أريب، أي حاذق فطن. قال: ولم أقف على صحة هذه الرواية. قال: وجزم
يعني يذكر الإمام الحافظ ابن حجر الروايات في هذه الكلمة، حيث يلاحظ أن معظم من تناولها هم علماء اللغة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وجزم الكرماني بأنها ليست محفوظة، وحكى القاضي عن رواية لأبي،
يعني هذه أرب ليست محفوظة،
وحكى القاضي عن رواية لأبي ذر: أرب بفتح الجميع. وقال:
أرب على أنه فعل ماضي.
وقال: لا وجه له. قلت: وقعت في الأدب من طريق الكشميهني وحده.
يعني وقعت في كتاب الأدب من كتاب الإمام البخاري برواية الكشميهني هذه العبارة أربا. نعم.
وقوله: يدخلني الجنة بضم اللام، والجملة في موضع جر، صفة لقوله بعمل.
نعم.
ويجوز الجزم جوابا للأمر.
نعم، يقال يدخلني جواب ليش؟ دلني على عمل يدخلني الجنة. نعم.
قال: ورده بعض شراح المصابيح لأن قوله بعمل يصير غير موصوف مع أنه نكرة فلا يفيد. وأجيب.
ولذلك جاءت كلمة يدخلني الجنة، هذه الجملة صفة لقوله عمل. نعم.
قال وأجيب بأنه موصوف تقديرا لأن التنكير للتعظيم فأفاد، ولأنه جزاء لشرط محذوف، والتقدير إن عملته يدخلني. قوله وتصل الرحم أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات. وقال النووي معناه أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك، على حسب حالك وحالهم، من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك.
كل هذه وجوه البر تحسن بها إلى ذوي رحمك، ذوي رحمك، فتكون قد وصلتهم. نعم.
قال وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرا إلى حال السائل، كأنه كان لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه.
هذا لعله يعني لاحظه واكتشفه فيه فحثه عليه لأنه بالنسبة له من أهم الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها، إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمرها،
يعني لأنه هو متساهل فيها فحرص على أن ينبهه إليها.
قوله قال أبو عبد الله هو المصنف،
يعني البخاري.
قوله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو.
في ذكره للروايات روى الحديث من طريقين، من طريق عمرو ومن طريق محمد، لكنه رجح رواية عمرو لأنها مشهورة محفوظة، ورواية محمد وإن جاءت فكأنها تعد من الشواذ لكنها ثابتة عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجزم في التاريخ بذلك، وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة والدارقطني في العلل وآخرون.
يعني برواية عمرو أو برواية محمد. نعم.
قال وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة والدارقطني في العلل وآخرون المحفوظ عمرو بن عثمان. وقال النووي اتفقوا على أنه وهم من شعبة وأن الصواب عمرو، والله أعلم. قال وأما حديث
يعني وليس محمد. يعني
قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد تقدم الكلام عليه في كون الأعرابي السائل فيه هل هو السائل في حديث أبي أيوب أو لا. والأعرابي بفتح الهمزة من سكن البادية كما تقدم. قوله عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة قال أبو علي وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني هنا عن يحيى بن سعيد بن أبي حيان، أو عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان، وهو خطأ، إنما هو يحيى بن سعيد بن حيان كما لغيره من الرواة.
يعني هذه تصويبات وتحقيقات في أسانيد هذا الحديث يوردها الحافظ ابن حجر ليبين أن هذه الروايات بعضها معلول وبعضها على الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة،
يعني هنا الصلاة والزكاة كلاهما مفروض أو كلاهما مكتوب، فغاير في وصفهما يعني لعله من باب زيادة التأكيد في المعنى والمراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قيل فرق بين القيدين كراهية لتكرير اللفظ الواحد، وقيل عبر عن الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية.
يعني أراد بقول الزكاة المفروضة يعني الزكاة الواجبة، وأما النفقات الأخرى غير الواجبة فهي وإن كانت تسمى زكاة لكنه ما قصدها، وإنما قصد الزكاة الواجبة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقيل احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة.
يعني هذا فهم لبعض الفقهاء أنه يريد الزكاة التي ثبت وجوبها بدخول الحول أو بحلول الحول وبملك النصاب، أما إذا كان أخرج هذه الزكاة قبل وقتها الحاجة فهي غير مقصودة، وهذا يعني زيادة في الفهم التفريق بين الحالين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فيه وتصوم رمضان لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجا، ولعله ذكره له فاختصره،
إما لأنه كان في أثناء الحج فهو قائم به، أو أنه ذكر له هذه الأمور قبل أن يفرض الحج فلم يكن الحج مفروضا، أو لأنه يعني عرف إن كان قد ذكر له هذا الحديث بعد فرض الحج أن الحج أيضا من أركان الإسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، زاد مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان بهذا الإسناد شيئا أبدا ولا أنقص منه.
لا أزيد على هذا شيئا أبدا، أكد الزيادة أو نفي الزيادة بقوله أبدا. نعم.
قال وباقي الحديث مثله، وظاهر قوله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف الأعرابي وقال ما قال أخبر أصحابه بأن هذا الرجل إذا التزم ما قاله وما وعد به فإنه رجل من أهل الجنة، من أهل الجنة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وظاهر قوله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أطلع على ذلك فأخبر به
فيكون هذا من باب البشارة ومن باب الإخبار ومن أبواب النبوة وإخباره بما سيكون عليه الرجل إن شاء الله. نعم. فيكون علما من أعلام النبوة.
أو في الكلام حذف تقديره إن دام على فعل ذلك الذي أمر به ويؤيده
فيكون من أهل الجنة. نعم.
قال ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضا إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال القرطبي في هذا الحديث وكذا حديث طلحة في قصة الأعراب وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني.
يعني هذا الحديث استنبط منهم بعض أهل العلم أنه يجوز الاقتصار على الواجبات، وبعضهم يرى أن هذا الحديث لا يعني لا يعمل بظاهره، لأن فعل السنن وأداء السنن مما يزيد في الإيمان، ومما يكمل عمل الإنسان، ومما يدل على كمال الإيمان، وعدم فعله يشعر بشيء من النقص الذي يؤدي إلى الفسوق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه.
أن هذا مما فهمه بعض الفقهاء فحرص على بيانه. نعم.
قال: ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام، فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا. حتى
هذا تبرير لقبول النبي صلى الله عليه وسلم لهم واكتفائه بالتزامهم بفعل الواجبات وسكوته عن ما ينبغي أن يفعلوه من السنن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا، حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم. انتهى. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في شرح حديث طلحة في كتاب الإيمان. قوله: حدثنا مسدد عن يحيى هو القطان. قوله: عن أبي حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان المذكور في الإسناد الذي قبله. وأفادت هذه الرواية تصريح أبي حيان بسماعه له من أبي زرعة، وبطل التردد الذي وقع عند الجرجاني، لكن لم يذكر يحيى القطان في هذا الإسناد أبا هريرة، كما هو في رواية أبي ذر وغيرها من الروايات المعتمدة. وثبت ذكره في بعض الروايات وهو خطأ، فقد ذكر الدارقطني في التتبع أن رواية
كتاب التتبع الإلزامات والتتبع
فقد ذكر الدارقطني في التتبع أن رواية القطان مرسلة كما تقدم ذلك في المقدمة،
يعني ليس فيها ذكر أبي هريرة، وقد مر ذلك في مقدمة كتاب فتح الباري التي هي هدى الساري. نعم، في هذا الفصل الذي تتبع فيه الحافظ ابن حجر الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس فقد تقدم الكلام عليه مستوفا في أواخر كتاب الإيمان. وحجاج شيخ البخاري هنا هو ابن منهال.
نعم.
قوله وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد يعني ابن زيد بالإسناد المذكور في طريق حجاج الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله،
يعني وقال لهم الإيمان بالله، ثم شرح هذا القول المجمل بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله،
أي وافق حجاجا على سياقه إلا في إثبات الواو في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله فحذفاها وهو أصوب. فأما سليمان فهو ابن حرب، وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه في المغازي. وأما أبو النعمان فهو محمد بن الفضل، وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه في الخمس،
يعني في هذه المواضع التي يكرر فيها الحديث، فالحديث أورده البخاري في مواضع من كتابه. نعم.
قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما في باب قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ويأتي الكلام على بقية ما يختص به في كتاب أحكام المرتدين إن شاء الله تعالى.
يعني على أن هو لا ينبغي أن يفرق بين، لا ينبغي أن يقبل قول من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم.
وقوله في هذه الرواية لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر،
يعني وكان أبو بكر الخليفة،
كان تامة بمعنى حصل، والمراد به قام مقامه،
فحصل فكان خليفته.
أحسن الله إليكم. ثم قال تكميل اختلف في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، أشار إليه النووي في باب السير، في باب السير من الروضة،
يعني من كتاب الروضة، باب اسم باب السير من كتابه كتاب الروضة للإمام النووي.
سن الله إليكم. قال وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة وفيه نظر،
يعني كان في السنة التاسعة وفيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه الزكاة أن يدفعوا الزكاة قبل سنة التسعة. نعم.
قال وفيه نظر، فقد تقدم في حديث ضمام بن ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة،
كلها كانت قبل السنة التاسعة،
ذكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل وكانت في أول السابعة، وقال فيها يأمرنا بالزكاة، لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتي في آخر الكلام، كما سيأتي في آخر الكلام. وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه المطولة، ففيها لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملا فقال ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية، والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة، لكنه حديث ضعيف لا يحتج به،
ولذلك لا يعمل به، ويثبت ويثبته أن الزكاة إنما فرضت في السنة الثانية من الهجرة.
أحسن الله إليك. قال وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة، واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى.
ولعل هذا يعني بلغ جعفرا بعد أن وصل إلى الهجرة، وصل إلى الحبشة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي استدلاله بذلك نظر، لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان، فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي،
إنما بعد أن استقروا عنده، لأنهم بقوا عنده إلى السنة السابعة من الهجرة، فقد وصلهم ما شرع من الأعمال وهم في الحبشة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام، وبلغ ذلك جعفرا فقال: يأمرنا، بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيد جدا. قال: وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده، أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أي في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول، والله أعلم. قال: ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم في العلم في قصة ضمام بن ثعلبة،
وهذا كان قد جاء في السنة الخامسة من الهجرة.
وقوله: أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. قال: وكان قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم. وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات، وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأن
السنة الثانية من الهجرة،
لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضا والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد وهو كوفي، اسمه عريب بالمهملة المفتوحة، عريب بن حميد. قال: وقد وثقه أحمد وابن معين، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد
وهذا الهجرة. الظاهر أنها لأنها من أعمال رمضان، من أعمال الصيام، حيث شرعت صدقة الفطر طهرة للصائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك وقوعها بعد فرض رمضان وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب، ووقع في تاريخ الإسلام في السنة الأولى فرضت الزكاة، وقد أخرج البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق المغازي لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير ابن بكير عنه، وليس فيه ذكر الزكاة. وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه. وفي سلمة مقال والله أعلم.
هذا كله يعني تبيين لمدى أو متى فرضت الزكاة، وترجيح بأنها فرضت يعني بعد الهجرة مباشرة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب البيعة على إيتاء الزكاة. قال تعالى:
حيث أصبح إيتاء الزكاة يعني ركن من أركان الدخول في الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
هذه الآية التي في سورة براءة.
وقال: حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إنما أسلم وتأخر إسلامه، يعني لم يكن في أول الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب البيعة على إيتاء الزكاة. قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعها يعني
لأن إيتاء الزكاة لمن وجبت عليه، أما إذا كان فقيرا فلا يلزمه ذلك. نعم،
سن الله إليكم. قال: وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته، فهو أخص من الإيجاب، لأن كل ما تضمنته بيعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وليس كل واجب تضمنته بيعته. وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف الترجمة بالآية معتضدا بحكمها،
يعني مؤكدا لحكم هذه الترجمة اللي هي البيعة على الزكاة.
قال: لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة. انتهى. قال: وتقدم الكلام على حديث جرير مستوفا في آخر كتاب الإيمان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن ابن هرمز ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على غير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت.
كل هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة مانع الزكاة، وهذا يتعلق بمنع زكاة بهيمة الأنعام. وأما منع زكاة النقدين الذهب والفضة فقد جاء أنه يحمى عليها ثم يكوى بها جسده، جبهته وظهره وجنوبه. أجارنا الله وإياكم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان.
يعني هذا المال المراد به الذهب والفضة. نعم.
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوفه يوم القيامة.
تطوقه
يطوفه يطوقه يطوق يطوقه
يطوقه
أحسن الله إليه
يطوقه.
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون الآية من سورة آل عمران. قوله باب إثم مانع الزكاة. قال الزين بن المنير هذه الترجمة أخص من التي قبلها لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة وتبري نبيه صلى الله عليه وسلم منه بقوله لا أملك لك من الله شيئا، وذلك مؤذن بانقطاع رجائه. وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات، فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحدا أو بخلا والله أعلم.
من تركها جحودا أو تركها تهاونا بخلا يعني تهاونا.
أحسن الله إليكم. قوله وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فيه تلميح إلى تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين خلافا لمن زعم أنها خاصة بالكفار. وسيأتي ذكر ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. قال وذلك مأخوذ من قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب أنا مالك أنا كنزك. وقد وقع نحو ذلك أيضا في الحديث الأول عند النسائي والطبراني في مسند الشاميين من طريق شعيب أيضا في آخر الحديث. وأفرد البخاري الجملة المحذوفة فذكرها في تفسير براءة بهذا الإسناد باختصار. ثم قال تنبيه المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي مصارف الزكاة.
يعني هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء هل تصرف هل يعني يجوز صرف الزكاة في قوله في سبيل الله لغير الجهاد، لأن من أهل العلم أو بعض أهل العلم خص سهم في سبيل الله بالجهاد دون غيره، وبعضهم أطلقه وقال كل ما ينفق وما يراد به سبيل الله يجوز صرف الزكاة فيه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال تنبيه المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي مصارف الزكاة، وإلا لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الآية. قوله تأتي الإبل على صاحبها يعني يوم القيامة كما سيأتي. قوله على خير ما كانت أي من العظم والسمن
العظم
من العظم والسمن ومن الكثرة، لأنها تكون عنده على حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها
يعني أنكى له بالعذاب. نعم.
قوله إذا هو لم يعط فيها حقها
إذا لم يدفع الزكاة فيها
أي لم يؤدي زكاتها، وقد رواه مسلم من حديث أبي ذر بهذا اللفظ. قوله تطأه بأخفافها في رواية همام عن أبي هريرة في ترك الحيل قال فتخبط وجهه بأخفافها، ولمسلم من طريق أبي صالح عنه ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقع بقاع قرقر
قاع قرقر. نعم.
ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.